يعني تخيل أن تبني الخزنة الأكثر أماناً في العالم وتضع فيها أخطر الأسلحة التقنية
وتعين حراساً مدججين بأحدث التقنيات على الأبواب أيضاً.
بالضبط، ثم يأتي شخص ما ليخترقها في اليوم التالي، ليس عبر تفجير الأبواب الفولاذية، بل ببساطة عبر خداع الشخص الذي يسقي النباتات في الخارج.
هذا التشبيه دقيق جداً لما يحدث الآن،
وهذه المفارقة هي بالضبط ما نستكشفه في جلسة الغوص العميق اليوم. لدينا حزمة من المصادر والتقارير من نشرة تيكن مورنينغ الصادرة في 26 من أبريل 2026. على السطح تبدو كأخبار متفرقة، يعني اختراقات أمنية، تغييرات إدارية، وتسريحات عمالية،
وأجهزة جديدة بأسعار خيالية.
تماماً، لكن مهمتنا اليوم هي استخراج الجوهر. المشهد التقني اليوم يشبه الصفائح التكتونية التي تتحرك. في الأعماق، قوة الذكاء الاصطناعي وهيكلة الشركات تصطدم ببعضها البعض لتحدث زلازل حقيقية. وطبعاً كالعادة، نحن هنا لنعرض كل الآراء والزوايا بحيادية تامة دون تبني أي موقف.
صحيح، نحن لا نراقب مجرد تطورات عادية، بل إعادة هيكلة كاملة للصناعة.
طيب، دعنا نبدأ من النقطة الأكثر سخونة وخطورة. الأداة التي صممت لحمايتنا أصبحت هي الهدف. نتحدث عن اختراق لنموذج كلود ميثوس بريفيو التابع لشركة أنثروبيك في 8 من إبريل.
وهذا ليس أي نموذج، هذا ذكاء اصطناعي هجومي.
لحظة، هجومي؟
يعم، صمم خصيصاً لاكتشاف ثغرات الزيرو داي أو ثغرات يوم الصفر، ولأن خطورته عالية جداً، أنثروبيك جعلته متاحاً ل52 منظمة فقط.
52 منظمة فقط في العالم كله؟
بالضبط، ومع ذلك تم اختراقه. والمذهل هنا هو الطريقة، لم يهاجموا خوادم أنثروبيك المحصنة إطلاقاً،
بل استهدفوا المقاول.
نعم، أضعف حلقة في سلسلة التوريد، استخدموا بيانات مسربة من شركة أخرى اسمها ميركور، واستنتجوا روابط الوصول للنموذج. الدكتورة سارة تشين من معهد ماساتشوستس علقت على هذا وقالت إن تقييد الوصول لم يعد كافياً، ونحتاج لأنظمة أمان متعددة الطبقات.
وهذا يفسر تحركات الجهات التنظيمية.
صحيح، مثل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي وإطار عمل المعهد الوطني للمعايير والتقنية في أمريكا.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حطاً. يعني إذا كان أقوى ذكاء اصطناعي مصمم لاكتشاف الثغرات قد تم اختراقه بحيلة تصيد بسيطة لمقاول بشري، ألا يعني هذا أن نقطة ضعفنا الكبرى لم تعد الخوارزميات؟
بل الخطأ البشري نفسه.
بالضبط، وتقرير شركة IBM Security الأخير يثبت ذلك. التقرير يتحدث عن زيادة بنسبة 44% في الهجمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي،
بتكلفة مرعبة للمؤسسات.
نحن نتحدث عن تكلفة متوسطة تبلغ 4.88 مليون دولار للاختراق الواحد. وهناك أمثلة، سرقة 45 مليون دولار من بنوك أوروبية عبر التزييف الصوتي، واختراق منصة دريفت بروتوكول ب 285 مليون دولار.
التزييف الصوتي هذا بالذات خطير. تخيل أن يتصل بك مديرك وتسمع صوته ونبرته المعتادة يطلب تحويل أموال عاجل.
واو، هذا مخيف
جداً. الذكاء الاصطناعي هنا لا يكسر التشفير، بل يكسر الثقة البشرية.
وهذا ينقلنا إلى النقطة التالية. من تكلفة الهجمات السيبرانية ننتقل إلى التكلفة البشرية الباهظة. يعني الشركات تدفع المليارات لتمويل سباق الذكاء الاصطناعي، لكن من يدفع الثمن في النهاية؟
الموظفون.
إيه، للأسف، في 23 من إبريل أعلنت شركة ميتا تصريح 8000 موظف. هذا يمثل 10% من القوة العاملة لديهم. ليس هذا فحسب، بل ألغوا 6000 وظيفة كانت شاغرة.
ولنكن دقيقين، المتضرر الأكبر كان قسم رياليتي لابز،
القسم المسؤول عن الميتافيرس؟
نعم، 35% من المصرحين كانوا من هذا القسم. ميتا تفعل هذا لتمويل استثمار ضخم بقيمة 135 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي.
ومايكروسوفت تتخذ مسارا مشابهة، أليس كذلك؟
صحيح، لكن بطريقة أخرى. عرضوا تقاعدا طوعيا لثمانية آلاف وسبعمائة وخمسين موظفا، تحديدا لمن يبلغ مجموع عمرهم وسنوات خدمتهم 70 عاما فما فوق.
طيب، لنضع الأنوة في سياقها ونستعرض الآراء بموضوعية. من جهة، جانيل جيل مديرة الموارد البشرية في ميتا بررت الخطوة بأنها تحول أساسي نحو الذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى حزم التعويضات التي تشمل 16 أسبوعاً كراتب أساسي.
ومن جهة أخرى، إذا نظرنا إلى تطبيق بلايند حيث يتحدث الموظفون بهوية مخفية، الغضب كان عارماً.
ماذا كانوا يقولون؟
وصفوا الأمر بأنه تضحية بالبشر من أجل الذكاء الاصطناعي، ويرون أن الشركات تقدم مصلحة المساهمين على الموظفين الذين بنوا هذه الشركات.
الأمر يشبه قبطان سفينة يرمي بضائعه التقليدية الثمينة في البحر فقط ليفسح المجال لتركيب مفاعل نووي ضخم غير مجرب. يعني هم يراهنون بكل شيء على الذكاء الاصطناعي، لكن بأي ثمن للثقافة المؤسسية؟
الفلسفة تغيرت بالكامل. انتقلنا من نموذج النمو السريع والتوظيف الكثيف إلى نموذج الكفاءة العالية. التركيز على الميتافيرس يتراجع، والهيمنة في الذكاء الاصطناعي هي الهدف الوحيد الآن.
وهذا التحول الجذري في أولويات الصناعة وتقنياتها يتطلب دماء جديدة، قيادات بخلفيات مختلفة تماماً لقيادة السفينة. وهذا يأخذنا إلى أروقة القيادة في شركة آبل.
هذا كان من أهم الأخبار في النشرة، استقالة تيم كوك.
نعم، تيم كوك سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي في الأول من سبتمبر 2026 بعد 15 عاماً. الرجل أوصل قيمة الشركة السوقية إلى 4 تريليونات دولار،
وعائدات سنوية تقارب 400 مليار دولار، أرقام فلكية.
وقد رأينا إشادات من قادة الصناعة سام ألتمان، ساتيا ناديلا، وحتى سوندر بيتشاي، جميعهم أشادوا بنجاحه في الحفاظ على إرث ستيف جوبز. لكن الخبر الأهم هو الخليفة
جان ترينوس.
بالضبط، تعيين جان ترينوس البالغ من العمر 49 عاماً، وهو رئيس هندسة الأجهزة منذ 2015.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر فالأمر منطقي جداً. تيم كوك كان يمتلك عقلية إدارة سلسلة التوريد والعمليات،
وترينوس؟
ترينوس مهندس، هو مهندس شريحة أبل سيليكون، وهو يقود دمج الذكاء الاصطناعي أو ما يعرف بأبل إنتليجنس في النظارات والأجهزة. نجاحه في نقل أبل لشرائحها الخاصة يجعله الرجل الأنسب.
لكن هذا يطرح تساؤلاً، تيم كوك كان لديه المهمة المستحيلة لخلافة أسطورة مثل ستيف جوبز، ونجح عبر توسيع نظام البي إي، أطلق الساعات، السماعات، الخدمات.
صحيح.
فهل وضع ترنوس الآن أمام مهمة أصعب؟ أعني إثبات قدرة أبل على الريادة في ابتكار أجهزة مستقبلية معتمدة على الذكاء الاصطناعي في وقت يبدو فيه المنافسون شرسين جداً؟
هي بالفعل مهمة معقدة. نحن الآن في عصر يتطلب عتاداً وشرائح مخصصة للذكاء الاصطناعي يمكنها معالجة البيانات على الجهاز نفسه وليس فقط في السحابة، وترنوس هو ملك هذا الملعب.
وبالحديث عن المنافسة الشرسة والعتاد الملموس، دعنا نلقي نظرة على ما تقدمه الشركات المنافسة لتغيير شكل التكنولوجيا في جيوبنا. سامسونج كشفت عن شيء غريب.
تقصد هاتف جالاكسي زي رول؟
نعم، الهاتف القابل للفك أفقيا، من المقرر إطلاقه في النصف الثاني من 2026. شاشته تمتد لتصبح بحجم 12.4 بوصة.
وما يميزه هو حل مشكلة التجعد أو خط الطي الذي كنا نراه في الهواتف السابقة.
كيف حلها؟
عبر نظام محرك ميكانيكي دقيق مستوحاة من صناعة السيارات يسمى الجريدة المسننة والترس.
نظام سيارات في هاتف؟
نعم، هذا النظام يفتح الشاشة في 2.3 ثانية ويتحمل 100,000 عملية فتح وإغلاق.
100,000؟ هذا يعني حوالي 5 سنوات من الاستخدام الكثيف.
بالضبط، سامسونج تخلق فئة جديدة كلياً تدمج بين الهاتف الفعلي واللوحي الكبير بثلاثة تامة دون التضحية بالمتانة.
إذن بدلاً من إغلاق كتاب بشريط لاصق قد يتلف في المنتصف، الأمر يشبه فرض مخطوطة تقنية عالية التطور بضغطة زر. لكن السعر المتوقع هو 2799 دولاراً.
سعر باهظ جداً.
سؤالي هنا، هل هذا جهاز للجمهور العام حقاً؟ أم أنه مجرد استعراض عضلات تقني باهظ الثمن لسبق آبل بخطوة؟
هو استعراض للقوة التقنية بلا شك. سامسونج تريد الحفاظ على حصتها السوقية البالغة 62% أمام المنافسين الصينيين مثل هواوي وأوبو وشاومي،
وهي تستعد أيضاً لمواجهة هاتف آيفون فولد المتوقع في 2027.
تماماً، هذا السعر يمثل ضريبة التقنية الحديثة جداً، أو ما يسمى بضريبة المتبنين الأوائل.
وهذا يأخذنا إلى ضريبة من نوع آخر. بينما يستكشف المستهلكون هذه الأجهزة المبتكرة بأسعارها الفلكية، الشركات مالكة المنصات والأنظمة البيئية تبحث عن طرق لفرض ضرائب إضافية على الاستخدام.
عالم الألعاب مثال صارخ على هذا حالياً.
نعم، إعلان شركة سكوير إينكس عن إطلاق لعبة فاينل فانتزي 14 على جهاز نينتندو سويتش 2 في أغسطس 2026.
اللعبة ذات شعبية هائلة، لكن المشكلة في هيكل التسعير الجديد.
اللاعبون مضطرون للدفع اشتراك أساسي للعبة بقيمة 12.99 $.
وهذا معتاد في ألعاب الـ MMO.
صحيح، لكن الجديد هو إضافة اشتراك شهري خاص بخدمات نينتندو سويتش 2 بقيمة $6.99. يعني المجموع يقارب $20 شهرياً.
مع خصم 50% للمشتركين الحاليين. ورغم ذلك، هذا التسعير أحدث ضجة.
لنعرض الآراء بحيادية. منتج اللعبة ناوكي يوشيدا برر ذلك بتكاليف البنية التحتية لخوادم نينتندو واقتطاع نينتندو لنسبة من الأرباح.
وفي المقابل، مجتمع اللاعبين منقسم. في استطلاع على منصة ريديت، 32% اعتبروه مقبولاً مقابل اللعب على جهاز محمول قوي،
ولكن 25% رفضوه تماماً ووصفوه بأنه ضريبة نينتندو. ما يثير التساؤل هنا، إذا كنت أدفع بالفعل لشركة سكوير إينكس مقابل صيانة خوادم اللعبة، فإجباري على الدفع لنينتندو لمجرد عبور بياناتي من خلال أجهزتهم. يعني يبدو كأنني أدفع رسوم عبور الطريق السريع، ثم أدفع رسوما أخرى لشركة تصنيع إطارات سيارتي.
والمنصات تمرر تكلفة البنية التحتية مباشرة إلى جيب المستهلك. هل سيتقبل اللاعبون هذا الدفع المزدوج؟ السوق هو من سيقرر.
إذن لنلخص ما استكشفناه اليوم للمستمعين، نحن أمام مشهد معقد حقاً، معقد ومتسارع جداً.
قدرات الذكاء الاصطناعي أصبحت هائلة لدرجة أنها تخترق للقيام بهجمات سيبرانية مكلفة، والشركات تسرح الآلاف لتمويل هذا التطور.
وأروقة القيادة تتغير جذرياً استجابة لهذه التحولات كما رأينا في أبل.
والأجهزة الذكية ومنصات الألعاب تبتكر طرقاً جديدة لتبهرنا ولتأخذ المزيد من أموالنا في نفس الوقت. لكل من يتابعنا، هذا يمس حياتكم اليومية بشكل مباشر.
تماماً، من تفعيل المصادقة الثنائية لحماية أنفسكم من التزييف العميق إلى تطوير مهاراتكم لمواكبة سوق العمل المتغير،
وحتى كيفية التخطيط لميزانية أجهزتكم التقنية المستقبلية. إذن ماذا يعني كل هذا؟
هذا هو السؤال الأهم.
لنترك الجميع مع هذا التساؤل الأخير للتفكير. إذا كانت نماذج الذكاء الاصطناعي اليوم بذكاء كاف لاكتشاف أي ثغرة برمجية، وفي الوقت نفسه تقوم الشركات بطرد البشر لتمويل هذه الآلات، فمن الذي سيتبقى لإصلاح هذه الثغرات عندما يقرر الذكاء الاصطناعي نفسه استغلالها؟
نقطة عميقة ومخيفة حقا.
شكرا لك على هذه التحليلات القيمة، وشكرا لكل من رافقنا في جلسة الغوص العميق اليوم. نتمنى للجميع البقاء بأمان واطلاع دائم على هذا العالم المتسارع.